بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 24 من شهر ذي القعدة سنة 36 و400 وألف، نواصل القراءة في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمؤلفها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المولود 42 و300 وألف من هجرة، والمتوفى 77 و300 وألف على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه رحمه الله. من الله عز وجل علينا فتدارسنا كثيرا من هذه المنظومة، بل قد انتهينا من مهماتها هذه المنظومة في 90 و200 بيت، ونحن قد انتهينا من البيت 36 بعد 200. وبعد ذلك ذكر المؤلف والناظم رحمه الله أبياتا جمع فيها شيئا من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أصحابه الكرام، أشبه ما يكون بالسيرة النبوية ملخصة ومنظومة. ودرسنا في هذا المجلس في هذا الفصل الذي عنون له الناظم بقوله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. وهذا الفصل فيه نحو من 18 بيتا، بدأها بالنظم 37 بعد 200 وحتى 55 بعد 200. قال الناظم رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. هذه الأبيات هي محور حديثنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. في النظم الأول الذي افتتح به رحمه الله تعالى هذا الفصل قال: نبينا محمد من هاشم، أشار بهذا إلى نسبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقوله نبينا محمد من هاشم يعني من ولد هاشم، فأسرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعرف ببني هاشم، لأن هاشم هو جده صلى الله عليه وآله وسلم، جده الثاني. قال العلماء رحمهم الله: النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم واسمه محمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. محمد وله أسماء أخرى أيضاً عليه الصلاة والسلام، فهو محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة، وأسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت كثيرة، جاءت السنة بكثير منها، وهناك أسماء ينسبها بعض العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها ليست من أسمائه، فقد قيل إن من أسمائه ياسين وطه، أخذ ذلك جماعة من العلماء من ذكر ذلك في القرآن، ولكن هذا ليس بصحيح. وتعدد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على مكانته وعلو منزلته صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء تسميته في القرآن بأحمد وبمحمد، وجاء ذكره في القرآن باسم عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأبوه هو عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب قال العلماء اسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب وهو عمه ذهب إلى المدينة فأخذه منها وأردفه خلفه، وكان أسمر البشرة، فظن الناس أنه عبد للمطلب ابن عبد مناف، فكانوا يقولون هذا عبد المطلب. في قصة طويلة يذكرها علماء السيرة، وإلا فجده اسمه شيبة الحمد. وعبد المطلب هو ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، قال العلماء وإنما قيل له هاشم لكرمه، فإنه كان يهشم الثريد لأهل مكة، كان يهشم الثريد لأهل مكة ويقوم على إطعام الحجاج. ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب، وكلاب هو ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب الشريف اتفق العلماء عليه، وأن هذا هو نسبه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ينتسب إلى عدنان. واتفق العلماء أن عدنان من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتمي إلى إسماعيل، وما بين عدنان وإسماعيل آباء لا يعرفون على جهة التحديد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في
في نسبه صلى الله عليه وآله وسلم هو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر نسبه إلى عدنان: وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. وقد اختار الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحسن القرون، اختار له من الأزمان أفضلها وأحسنها، واختار له من القبائل والبيوت أفضلها وأعلاها. جاء في صحيح الإمام مسلم: عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. والرسول ينتسب إلى كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، قريش تنتسب إلى كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، قبيلته أفضل القبائل، وقومه هم أفضل الأقوام، وبيته أشرف البيوت صلى الله عليه وسلم. ومما اتفق العلماء عليه أن الله تعالى حمى أصول نبينا من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد عليه الصلاة والسلام إلا من نكاح كنكاح الإسلام. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، وقصة الفيل معروفة ومعلومة، فولد عليه الصلاة والسلام في السنة التي هاجم فيها أبرهة الكعبة وأراد هدمها، ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل على الحبشة، أرسل على هذا الجيش الغاشم جندا من جنده، فأرسل عليهم طيرا أبابيل. فالمتفق عليه بين أهل السيرة والمتحقق عندهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه ليوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. فهذه أدلة تدل على متى ولد صلى الله عليه وسلم، فقد ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام، وكان مولده في يوم الاثنين، وذاك في شهر ربيع الأول. واختلف بعد ذلك علماء السيرة في اليوم الذي ولد فيه، هل هو التاسع من شهر ربيع الأول، أو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، أو غير ذلك، على أقوال متعددة، لكنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في ربيع الأول في عام الفيل، هذا هو أصح الأقوال الواردة في ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اتخذ جماعة من الناس يوم مولده لإقامة الموالد الاحتفالات وتتنوع أعمالهم فيها، فمنهم من يقتصر على قراءة السيرة النبوية، ومنهم من يزيد على ذلك بالرقص والطبل والأغاني وترك الصلوات، وربما في بعض الأماكن يجتمع الرجال والنساء مع الاختلاط وشرب الخمور وغير ذلك، يزعمون الاحتفال فرحا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا لا يجوز، أنه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لم يعرفها الصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المعروفون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما حدثت هذه البدعة بعد القرن السادس، فكفى بذلك موعظة للمسلم أنها غير مشروعة. وهذا اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم توفي فيه أيضا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الاحتفال الذي يفعله بعض الناس مضاهاة لفعل النصارى من احتفالهم برأس السنة الميلادية على أنها مولد المسيح أو غير ذلك، كل هذا من المحدث في دين الله. والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي، إنما هو في اتباع سنته وفي العمل بشرعه واقتفاء أثره. أما أن الإنسان يحدث وقد أكمل الله عز وجل هذا الدين، فهذا يدل على الجهل والمخالفة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلم أن يحذر من البدع ومن المحدثات، وأن يكون دائما الاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لا بد علينا أن نوجد في أنفسنا تعظيما لسنة رسول الله، تعظيم للسنة، أن تعمل وفق ما عمل وأن تترك ما ترك عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الأمر مما يقرب إلى الله جل وعلا لكان أسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أكملوا هذه الأمة، فكيف نتعبد الله جل وعلا بعمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهتدي إليه أصحابه رضوان الله عليه. يقول بعض الناس إن ثويبة أو إن أبا لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لأنه فرح بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا دليل على أن الاحتفال أو الفرح بمولده عليه الصلاة والسلام سنة مشروعة، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وإنما يعتمد في هؤلاء على أقاويل ورؤى منامية لا تصح. فقد ذكر عن عروة بن الزبير أنه ذكر مثل ذلك، وعروة من التابعين، فلم يثبت أن أبا لهب يخف عنه العذاب لفرحه بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ثبت، وليس هذا بحجة. فإن قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، قالوا فهذا فرحه بهذا اليوم، نقول هذا ليس بمسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ولأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيكفي المسلم أن يصوم في هذا اليوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزيد على ذلك. أما أن نجعل تذكر السيرة النبوية في يوم واحد من العام مع ما يلحق ذلك من الأمور المحرمة، فلا شك أن هذا من الهوى الذي جاء عن أهل البدع والأهواء. لو كان الاحتفال ثابتا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا ما وسعنا إلا أن نفعله، لكن لما لم يثبت في ذلك شيء كان الحق هو في تركه، فهذا من السنن التركية، يترك الإنسان البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطة. ثم كما ذكرنا عن علماء السيرة إنهم لم يتفقوا على اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، هل هو التاسع، هل هو الثاني عشر، هل هو قبل ذلك أو بعده، ما اتفقوا على هذا، بل أقوالهم في ذلك متفرقة. وقول الناظم رحمه الله تعالى: إلى الذبيح دون شك ينتمي، أراد بقوله إلى الذبيح أي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وقوله دون شك ينتمي يقصد بذلك أن نسبته صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل نسبة بلا شك ولا ريب، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، فقد اتفقوا ولا خلاف بينهم كما ذكر ابن القيم وغيره أن عدنان من ولد إسماعيل، اتفقوا على النسب من محمد، من ذكر اسمه محمد بن عبد الله إلى عدنان، وما بين عدنان وإسماعيل آباء لا يعرفون، لكن لا شك أن عدنان من ولد إسماعيل. ثم تسمية الناظم لإسماعيل بأنه الذبيح، هذه التسمية هي الصحيح، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو المراد بما جاء في القرآن من قصته مع أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو المراد بقوله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه بالآخرين. أهل التفسير اختلفوا في المراد بالذبيح من هذه الآيات، هل الذبيح إسحاق عليه السلام أم إسماعيل عليه السلام؟ على قولين ذهب جماعة من أهل العلم إلى ترجيح أنه إسحاق، وأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام الذي هو أبو اليهود، وممن رجح ذلك شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى، وجماعة ونسب إلى جماعة من أهل التفسير، حكي هذا القول عن كعب الأحبار، وروي كما يقول الحافظ ابن كثير روي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وجماعة من السلف ذكر عنهم أن المراد بهذه الآيات الواردة في سورة الصافات أن المراد بها إسحاق عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في هذه المسألة أن الذبيح هو إسحاق، أن الذبيح هو إسماعيل والد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو المنتسب إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وسرد الأدلة عليه في تفسيره وفي كتابه قصص الأنبياء وغير ذلك، بل يقول الحافظ ابن كثير: الظاهر من القرآن، هذا هو الظاهر من القرآن، بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لما ذكر الله القصة ختمها بقوله: وبشرناه بإسحاق، قال ربنا جل وعلا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، هذا الغلام الحليم هو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني استسلم لأمر الله، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قال الله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا يدل دلالة واضحة على أن الذبيح هو إسماعيل، أنه كيف يبشر الله جل وعلا نبيه إبراهيم بإسحاق، وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أن هذا الولد الذي هو إسحاق سيولد له ولد اسمه يعقوب، فكيف يبشر الله إبراهيم وزوجه بأنه سيأتيهم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم يأمره بذبحه وهو ولد صغير؟ فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: القول بأنه إسحاق باطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة، وفي لفظ: وحيده، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. وهذا الأمر الذي انتشر عند أهل الكتاب أن الذبيح إسحاق تلقاه عن علماء أهل الكتاب جماعة من الناس ومن العلماء وساروا عليه، ولكن كما نبه العلماء أن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق. يقول ابن القيم رحمه الله: محال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه، ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. هذا من أوضح الأدلة في القرآن على أن المقصود بالذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولهذا الناظر قال: إلى الذبيح، يعني إلى إسماعيل المعروف بأنه الذبيح دون شك ينتمي. ومن الأحاديث المشهورة عند الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، يقولون، والمعنى: أنا ابن إسماعيل الذبيح وابن عبد الله الذي نذر أبوه بأن يذبح بعض ولده فوقع الاختيار عليه. لكن هذا الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا ابن الذبيحين، بل قال جماعة من العلماء إن هذا الحديث لا أصل له، يعني ليس له إسناد، وضعفه جماعة من العلماء. وقصة ذبح عبد الله أو إرادة عبد المطلب لذبح عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة عند علماء السيرة، فإنهم يذكرون أن عبد المطلب نذر إن أعطاه الله عز وجل 10 من الولد أن يذبح واحدا منهم، فأعطاه الله عز وجل الولد ورزق 10 من الأبناء، أكبرهم الحارث ابن عبد المطلب، وأصغرهم العباس ابن عبد المطلب، وكانوا 10، منهم الحارث والزبير وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والعباس وحمزة والمقوم وغير ذلك من أعمامه صلى الله عليه وسلم. ولم يدرك الإسلام منهم إلا أربعة. أدرك الإسلام من هؤلاء العشرة أربعة، وهم العباس وحمزة، وقد آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب وأبو لهب أدرك الإسلام ولكنهما لم يؤمنا فماتا على الكفر عياذا بالله من ذلك. والمقصود أن أبا طالب أو أن عبد المطلب لما أراد أن يوفي بندره ووقع الاختيار على عبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشير عليه أن يفتدي ابنه من الذبح، وكانت الدية عندهم عشر من الإبل، فعمل القرعة، فكانت القرعة تقع على عبد الله، فكلما وقعت على عبد الله زاد عشرا حتى بلغت مئة من الإبل، فوقعت القرعة على الإبل فذبحها افتداء لابنه، فسمي عبد الله بالذبيح. ولهذا اشتهر عند بعضهم أنهم يقولون هو عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين. لكن المقصود بالذبيح هنا في النظم إلى الذبيح دون شك ينتمي، المقصود به إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الناظم بعد ذلك: مولده بمكة المطهرة. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة البلد الحرام، وهذا من اختيار الله سبحانه وتعالى للنبي، اختار له أفضل الأمكنة وهي مكة البلد الحرام، واختار له أفضل الأزمنة، فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له أفضل القبائل وأحسن البيوت، فولد من قريش ومن العرب، فالعرب أفضل من العجم، وقريش أفضل العرب، وبنو هاشم أفضل القرشيين، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا من اصطفاء الله له، مولده بمكة المطهرة، المطهرة من كل رجس حسا ومعنى. هجرته لطيبة المنورة. طيبة اسم من أسماء المدينة، يقال لها طيبة ويقال لها طابة ويقال لها المدينة، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قبل ذلك تعرف بيثرب. وقد اختار الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة، ودعا عليه الصلاة والسلام للمدينة بكل خير. والمدينة حرم كما أن مكة حرم، واختلف العلماء في أيهما أفضل، مكة والمدينة، على أقوال متعددة، أرجحها أن مكة أفضل وفيها من الفضل ما اشتهر يعني في السنة وغير ذلك، والمدينة أيضا شرفها الله جل وعلا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها ووفاته فيها. فولد عليه الصلاة والسلام بمكة، وأوحي إليه فيها، وفيها نشأ وترعرع، وبعث فيها بالدعوة إلى الله، ثم كانت هجرته بعد ذلك إلى المدينة كما هو مبسوط في كتب السيرة. وولادته صلى الله عليه وآله وسلم يذكر علماء أنه ولد يتيما كما هو نص القرآن: ألم يجدك يتيما فآوى. ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، فقد تزوج عبد الله من أمه آمنة بنت وهب، ثم لما حملت منه خرج إلى المدينة وتوفي هناك، ونبينا صلى الله عليه وسلم حمله. قال ابن القيم: اختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمله، أو توفي بعد ولادته، على قولين: أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمله. ثم قال: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة، بالأبواء، والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، منصرفها من المدينة من زيارة أخوانه، ولم يستكمل إذ ذاك عليه الصلاة والسلام 7 سنين، يعني بعد أن استكمل 6 سنين توفيت أمه، فاجتمع له اليتمان، موت الأب والأم، فكفله جده عبد المطلب، كفله 2 سنين ثم توفي، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته له، استمرت كفالته له ودفاعه عنه حتى بعث صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج صلى الله عليه وسلم لما بلغ 25، تزوج من خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. قيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21، وكان سنها 40، وقيل سنها 25، مختلف بين أهل السيرة. وهي أول امرأة يتزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. وبعد أن تزوج عليه الصلاة والسلام وحين قارب 40، حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. فلما كمل له 40 سنة أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولهذا يقول الناظم: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم 2، واختلف في شهر المبعث، فقيل 8 مضين من ربيع الأول 41 من عام الفيل، وقيل بل كان ذلك في رمضان، لأن الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى التوحيد، ونزل عليه القرآن بدعوة الناس إلى التوحيد. والوحي مراتب كما يقول العلماء، يقول ابن القيم: كان الوحي على مراتب عديدة، إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه، في بداية الوحي كان يرى رؤيا، فإذا رأى رؤيا تكون حقا، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن أقسام الوحي أو من مراتب الوحي ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن مراتب الوحي أنه كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان الصحابة يرونه أحياناً كما في قصة جبريل. ومن مراتب الوحي أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني مثل صوته، وكان أشده عليه، من أشد مراتب الوحي هذه المرتبة، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. هذه من صور الوحي. ومن صور الوحي أيضا أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين رأى فيهما جبريل على صورته. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى جبريل على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. والمرة الأولى كانت عند سؤاله أن يريه صورته التي خلق عليها، والمرة الثانية كانت عند المعراج. المرة الأولى كانت في بداية الوحي في أجياد، والمرة الثانية كانت في يوم الإسراء في ليلة المعراج. رأى النبي رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح يسد خلقها الأفق. المرتبة السادسة من مراتب الوحي ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيره. والمرتبة السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، وهذه المرتبة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. إذن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وكان أيضا ربما ألقى الملك في روعه، وربما تمثل له الملك رجلا، وكان يأتيه أيضا أحيانا مثل صلصلة الجرس، وربما رأى الملك في صورته، وكذلك ما أوحى الله إليه فوق السماوات ليلة المعراج، وكلام الله له عليه الصلاة والسلام. فهو كليم الله كما أن موسى كما كلم الله موسى ابن عمران تكليما. وفي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم المتقرر عند المحققين من العلماء أنه ولد كما يولد غيره من الناس، وأنه ختن عليه الصلاة والسلام. فما يذكره بعض الناس بأنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وإنما ولد واختتن كما اختتن غيره من الأولاد. والإرهاصات التي يذكرها كثير من أهل السيرة في يوم مولده صلى الله عليه وسلم منها ما يصح وهو قليل، وكثير منها إنما ورد في أحاديث لا تصح، فإنهم يذكرون أنه ارتج له إيوان كسرى، وأن الأصنام هدمت في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. قول الناظم بعد 40 بدأ الوحي به، لما أتم 40 من عمره صلى الله عليه وسلم نزل به الوحي، وكان قبل ذلك معصوما من مشاركة المشركين، فقد عصمه الله سبحانه قبل البعثة من عبادة الأصنام صلى الله عليه وسلم. بدأ الوحي به، وذكرنا مراتب الوحي التي كانت تأتيه وكيفية الوحي الذي كان يأتيه. ثم دعا إلى سبيل ربه، بدأ يبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى التوحيد كما بعث الله الأنبياء. دعا إلى سبيل ربه على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دين سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت هذه هي دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي دعوة الأنبياء من قبله. فالدعوة التي دعا بها نوح وإبراهيم وجميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالقرآن أوضح الله عز وجل فيه دعوة الأنبياء، وأنها دعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمقصود أن دعوة جميع الأنبياء كانت إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى دعوة الناس إلى التوحيد. قول الناظم 10 سنين دعا صلى الله عليه وسلم قومه إلى التوحيد، في أول ما دعا الناس إليه قال: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. أول ما بعث عليه الصلاة والسلام ولما كان في مكة في العهد المكي إنما كان يدعو الناس إلى توحيد الله، فمكث يدعو الناس إلى التوحيد هذه السنين 10 الأول كاملة، وهو يقول لهم في كل المحافل: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في كل المحافل. وكان يقول له: ما تريد؟ فيقول: كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فيقول: ما هي؟ فيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وحدوا الله، اعبدوا الله، وذروا هذه الأوثان والأصنام. ففهم المشركون ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم، منهم من آمن ومنهم من كفر، وعرفوا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. يقول ربنا جل وعلا: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هم فهموا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة. ثم ذكر الله عز وجل تعنتهم وعنادهم، فقال عنهم أنهم قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا افتراق. وإنما قالوا ذلك حسدا وعدوانا، وإلا فجميع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم دعوا إلى توحيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس فيها إلى التوحيد. وإنما قصد المؤلف بقوله رحمه الله يعني 10 سنين أيها الناس اعبدوا، ليشير بعد ذلك أنه بعد تمام 10 سنين أسري به، وإلا فمدة مكثه في مكة كان 13 سنة، ثم أمره الله بالهجرة. قال الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء ربه، فلما نزلت عليه هذه الآية صعد على الصفا فجعل ينادي في قومه: يا بني فهم، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم، يعني أخبروني، لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وحينها قال الشقي أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات والسورة الكاملة المباركة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودم أبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أخبر الله أنه من أهل النار، وامرأته حمالة الحطب، كانت امرأته تعينه على الفساد والإفساد، فشاركته العذاب. ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كما في الصحيح أنه قال لقومه: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. دعاهم إلى توحيد الله وإلى الحذر من وقوع في دعوة في الشرك الأكبر. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعجب العجب أن تجد الدعاء إلى الله جل وعلا لا يرفعون رأسا للدعوة إلى التوحيد، ويظنون أن الناس ليسوا بحاجة إلى أن ينبهوا على ذلك لأنهم مسلمون ومؤمنون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، شرك الأصل، أخوف ما يخاف عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة بما فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، كان يخشى صلى الله عليه وسلم دخول الشرك على أمته، فكان كثير التحذير، حذرهم من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور والأضرحة ومن الافتتان بالقبور والافتتان بالصالحين وغير ذلك. ومات صلى الله عليه وسلم وهو يحذره، فإنه لم يمت إلا وهو يقول لقومه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبل أن يموت بخمس ليال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه دعوته، وهذا طريقه صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. أما دعوة غير الله واعتقاد النفع أو دفع الضر في الأولياء والأضرحة والمقبورين، فهذا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم مزيد من الحديث عن هذه المنظومة المباركة وبقية الأبيات. بهذا قد نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.